السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في آيات من سورة الحج، تتمة لآيات سبقت في هذا الصدد، يقول تعالى في كتابه الكريم: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، فمن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قوله تعالى: فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، أي تتجذبه النسور والصقور قبل أن يصل إلى الأرض، فتمزقه قبل أن يصل إلى الأرض فلا ينزل إلى الأرض منه شيء، وإن سلم من الصقور والنسور وغير ذلك نزل إلى مكان ليس على الأرض فقط، بل مكان سحيق عميق جدا في الأرض. فهذا مصير المشرك والعياذ بالله، قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في قصة الاحتضار وخروج الروح، وفيه: وأما العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، فذكر خروج الروح وصعودها إلى السماء فلا تفتح لها أبواب السماء، فيقال: ارجعي أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث غير راضية ولا مرضية، فترد روحه إلى الأرض السابعة السفلى. وفي الحديث أن النبي تلا ذلك: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ثم قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما شعائر الله؟ شعائر الله على العموم معناها أعمال الدين الظاهرة وأعلامه الظاهرة، فكل عبادة ظاهرة هي من شعائر الله، ولذلك التلبية من شعائر الله، والصلاة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فأعمال الدين الظاهرة سمى من شعائر الله لأنها تشعرك بأنك أو تشعر بأنك توقر حدود الله. ذلك من يعظم شعائر الله. وكما هو معلوم أن الكلمة في كتاب الله قد يكون معناها عاما وتحتمل عدة معاني، لكن في موطن ما يراد بها أحد العموم ليس كله. فقول هنا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها، أي هذه الخصلة، من تقوى القلوب. ما شعائر الله هنا؟ شعائر الله هنا البدن المهداة للبيت الحرام، البدن المهداة للبيت الحرام الذي يعظمها، وتعظيمها استثمانها، تعظيمها استثمانها. ما الدليل على أنها هي البدن؟ قوله تعالى: لكم فيها منافع ولأجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، فعلم أنها البدن هنا، علم أنها البدن. ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. فالمراد هنا البدن المهداة إلى البيت العتيق. تعظيمها يتمثل في أمرين: الأمر الأول سلامتها من العيوب، فلا يضحى أو فلا تهدى العوراء، لا يضحى بالعوراء البين عورها، ولا بالمريضة البين مرضها، ولا بالعرجاء البين وعرجها، ولا العشفاء التي لا تنقي الضعيفة كما يقول اللحم على عظم، أو قيل أيضا المختلة عقليا، الأشياء النحيفة الرفيعة التي تجري بدون روية ولا قصد. فأول صورة من صور التعظيم السلامة من العيوب، والتعظيم الثاني أن تكون مسنة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة. قال تعالى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، لكم أن تنتفعوا بألبانها، لكم أن تنتفعوا بأوبارها، لكم أن تنتفعوا بركوبها إلى أجل مسمى، ثم محلها إلى البيت العتيق. وهنا أمر لا بد من التنبيه عليه، لأنه ذو أهمية قصوى للحجيج هذه السنة. استحدث في بعض الدول هذه السنة أن دول الحجيج تأخذ منهم قيمة قيمة الدماء، يعني أنت حاج وستهدي دم التمتع أو دم القران، فيأخذون منك قيمة الصك الذي كنت تدفعه هنالك في مكة الآن. ونحن لا ندري الآن هل هم سيذبحون في مكة أو يذبحون في مصر أو سيذبحون في السودان أو في أي دولة من الدول التي اقتطعت من الحاج قيمة الذبيحة. هذا تنبيه هام، وأنبه عليه أن هذا إذا كان الذبح في مصر فلا يجزئ، وعليك أن تعيد ذبيحة أخرى هنالك. لماذا هذا؟ لماذا ذبائح الحج لا تجزئ في مصر ولا في أي دولة، إلا ولا في السعودية حتى، إلا في فجاج مكة ومنى؟ فالنبي قال وكل فجاج مكة ومنى طريق ومنحر، هذا أولا. فالذبائح لا تذبح في بلاد الشخص. لا يصح لي أن أقول أنني سأذبح دم التمتع في بلدي، أهل بلدي أولى، لا يصح هذا. ثم لا يصح لقول النبي عليه الصلاة والسلام وكل فجاج مكة ومنى طريق ومنحر. ثانيا لقوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. ثالثا لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، على تفسير المحل بالبيت العتيق. رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل هديه من المدينة إلى مكة، كان يرسل هديه من المدينة إلى مكة. خامسا أنه لم يعد أبدا أن الصحابة ذبحوا في بلادهم ولا نحروا في بلادهم. سادسا أن عليا أتى ببدن النبي من اليمن كي تذبح هنالك في مكة. أيضا هذا كما أسلفت عمل عموم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده، فمن ثم إن كانوا يأخذون من الحاج هنا في مصر ثمن الذبيحة التي تذبح، كانوا سيذبحونها في مصر لا تجزئ، ويلزم الحاج بأن يشتري ذبيحة أخرى يذبحها هنالك إذا كان قارنا أو متمتعا. ثم إنه كما هو معلوم فالنبي في حجته ساق الهدي إلى مكة، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فكان النبي ساق الهدي، ولو كان يجزئ أن نذبح في المدينة لذبح في مدينته صلى الله عليه وسلم. فهي سبعة أمور تمنعنا من أن نذبح في بلادنا ذبيحة التمتع أو القران، إنما الذي يذبح في بلادنا الأضاحي. أولا لقوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق، الثاني لأن عائشة كان قالت كنت أفتي لقلائد هدي النبي عليه السلام فأرسلها إلى مكة. ثالثا قول النبي عليه السلام كل فجاج مكة ومنا طريق ومنحر. رابعا أن هذا الأمر لم يعهد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. خامسا أن عليا أتى ببدن النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة. سادسا أن الله قال وهذا أحد الوجوه في تفسير الآية ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. الإحصار له شأن آخر لكن غير الإحصار لابد أن يبلغ الهدي محله. سمعنا أن الصحابة من بعد رسول الله والتابعيون وأتباع التابعين وأتباع أتباع التابعين صاروا على هذا النهج الكريم أن الذبائح تكون في مكة ومنا. فينظر ويسأل المسؤولون الذين يأخذون من الحجيج قيمة الصك قيمة صك الهدي أين أنتم تذبحون؟ ونريد منهم إجابة شافية تشفي صدور المؤمنين الحاجين. نريد منهم إجابة شافية من المسؤولين يبينوا أين مكان ذبح دماء التمتع. إذا كانوا سيتوكلوا ويذبحون هم هنالك فأمرهم إلى الله وخلاص هم المسؤولون أمام الله. لكن قالوا ستذبح في مصر لا يجزي الذبح في مصر ولا في أي دولة في العالم ولا في السعودية نفسها ولا في المدينة إلا في مكة ومنا. قال النبي وكل فجاج مكة ومنا طريق ومنحر. تجاوز بعضهم في المزدلفة باعتبارها من الحرم المزدلفة لأنها تعتبر أيضا من الحرم. أما أن تذبح في الطائف لا يجوز، تذبح في الرياض لا يجوز، تذبح في جدة لا يجوز، تذبح في ينبع لا يجوز، في مصر لا يجوز، في العراق لا يجوز، في أي بلدة لا بد من الذبح في مكة أو منا. كل ذبائح الحج تذبح هنالك. بارك الله فيكم. الكلام يا إخوة انتبهوا، من له حج ينتبه لهذا. ويسأل المسؤولون عن الحج هنا أين تذبحون ذبائح الحاج، هنا في مصر أو هنالك في مكة ومنا. قد يقول نحن نتوكل عليه عنهم كما يتوكل الذين يأخذون في بنك الرشح وذلك يذبحونهم في مكة، ولكن بعد ذلك إن أحب أن يرسلوها لأي دولة يرسلوها للفقراء المساكين في أي مكان ما في مشكلة. لكن الذبح كل فجاج مكة ومن طريق ومنحر. قال تعالى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. قيل عنه العتيق لأنه قديم، والعتيق كما قال ابن مسعود في عدد من الصور الأنبياء وطه وذكر بعض الصور قال هن من العتاق الأول وهن من تلادي، يعني من قديم حفظي. هن من العتاق الأول وهن من تلادي. ومنه قول المصريون جبنا المش جبنا معتقة، يعني إما معتقة. أو قول السعوديين في العود عود معتق، يعني عود مدخر من زمن طويل فيكون تكون رائحته أقوى. النساء في مصر الفرخة عتيقة، فالعتيق القديم. ومنه ثم محلها إلى البيت العتيق لقول النبي عليه الصلاة والسلام، عفوا بل لقول الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي مسجد وضع في الأرض أول، قال المسجد الحرام، ثم أي قال ثم المسجد الأقصى، قال كم بينهما، قال 40 إلى آخر الحديث. فالعتيق هنا القديم، العتيق هنا أول بيت وضع للناس. وقد قال بعضهم أطلق عليه العتيق لأنه أعتق من الجبابرة، أعتق من الجبابرة، وهذا لا أعلم له مستندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ثم محلها، كان ذبحها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا. هذا استدل به على أن الأضاحي كانت في الأمم من قبلنا، على تفسير المنسك بالنسك الذي يتنسك به العبد يتعبد به ربه، فمنه الأضاحي، ومن الأنساك مواطن العبادة والأعياد. وقد قال تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، فمن قوله ولكل أمة جعلنا منسكا، لماذا هذا المنسك جعله الله؟ ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فلذا قال من قال من أهل العلم إن العبادات شرعت، ومن أجل مقاصد تشريعها إقامة ذكر الله عز وجل، من أجل مقاصد تشريع العبادات إقامة ذكر الله عز وجل. والآية شاهدة: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولقوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، أي لتذكرني فيها. ولقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. حتى الجهاد الذي رفعت أعلامه وراياته من مقاصد تشريعه إقامة ذكر الله. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فلذلك شرع المحافظة على المساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا. وكذلك ورد أثر: الصواب وقفه، إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله لإقامة ذكر الله عز وجل. قال تعالى: ولكل أمة، استدل على أن الأضاحي كانت في الأمم من قبلنا كما سلف، جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، على الذبح. بهيمة الأنعام هي الأنعام الثمانية: جمل وناقة، ثور وبقرة، كبش ونعجة، جدي وعنز، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، استسلموا له، أوحدوه. وبشر المخبتين. من المخبت؟ للعلماء فيه أقوال من المخبت من المعاني: المتواضعين لله ربهم، المنكسرين له، الأذلاء له سبحانه وتعالى، المتضرعين إليه، الأواهون. ومن أحسن ما قلنا مفسرة بالذي بعدها، لكن تفسيرها بالذي بعدها لا يعني الاستحواذ الكامل على معناها: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت قلوبهم، داخل في معنى الإخبات. والصابرين على ما أصابهم، والصابر مخبت أيضا، ساكن لقضاء الله سبحانه وتعالى، ليس بمعترض على قضاء ربه. قال تعالى: والصابرين على ما أصابهم، يعني من الأقدار المؤلمة التي يبتلون بها. والمقيم الصلاة، والمقيم الصلاة المداومون على الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. فهذه خصال داخلة في خصال المخبتين، لكن ليست هي كل الخصال. كما يروى: الحج عرفة، ولكن هذا أعظمه وأجله، ولا يمنع أن يكون في الحج رمي الجمار والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت قلوبهم، الصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون يخرجون. قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. البدن هنا قال بعض العلماء إنها الإبل، وقال بعضهم الإبل والبقر، والمفرقون فرقوا لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راح في الساعة الأولى يوم الجمعة فكأنما قرب بدنا، وفي الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، ففرق بينهم. الله أكبر الله أكبر، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمن الدليل على التفريق بين البدنة والبقرة عندما فرق الحديث الوارد في فضل التبكير للجمعة، وأن من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بقرة كأنما قرب بدنة، وفي الساعة الثانية كأنما قرب بقرة. هذا من الاستدلالات على ذلك. ومن الاستدلالات أيضا أن البقر في طريقة نحله ليس كالموصوف في الآية. الله قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. فطريقة النحل في البقر أن تقف في الإبل عفوا أن تقف على ثلاثة أرجل وتعقل الرجل الرابعة اليسرى، يضم الفخذ إلى الساق وتربط هكذا، فتكون واقفة على ثلاثة أرجل والرجل الرابعة اليسرى معقولة مضموم من ساقها إلى فخذها ومربوطة، ويسحبها شخص من الرأس عند الذبح ويطعنها في اللباط طعنة. والنحر، النحر يختلف عن الذبح. الذبح إمرار السكين على الرقبة، لكن النحر طعن في الرقبة قطع اللبات. فالإبر تنحر وإن ذبحت جاهز لحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكله، والبقر تذبح وإن نحرت فلا بأس، لقول النبي عليه السلام رأيت والله بقرا تنحر، رأيت بقرا تنحر. قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، قائمة على ثلاثة أرجل معقولة الرجل الرابعة اليسرى، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. وجبت سقطت يعني بعد الطعنة الشديدة عند اللبات، اتصال الجسم الرقبة بالجسم، طعنة شديدة ستسقط. فإذا وجبت جنوبها سقطت بجنوبها على الأرض فكلوا منها وأطعموا القانع المتعفف والمعتر المتعرض بالسؤال. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ترى الطفل الصغير يسحب الناقة الهيولي الضخمة وتنقاد له، إنما الفأرة لا يستطيع أن يسحبها أي رجل، ما تستطيع، ما سخرت لك الفأرة، تجري تهرب إلى أن تكتاد أنت في الإجهاز عليها، لكن الخيل سخرت. الطفل الصغير يركب الخيل ويسيرها، البغال تسير، الإبل تسير، سبحان من زللها وسخرها. قال تعالى كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. فالحمد لله. في قوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير رد على كثير من الجماعات الذين يقولون لا تنحروا ولا تذبحوا الأضاحي، ارسلوا الأموال إلى ما عرفش في دولة إيه ودولة ماذا ودولة كذا. السنة يكفينا في رد كلامهم أن الله قال لكم فيها خير، لكم فيها خير، ويستحب أن تكون في بلدك وأن تظهر شعائر الله. قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ثم إن الله قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، الله الغني عنا وعن ضحايانا، ولكن يناله التقوى منكم، يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. من المحسنون؟ قيل المحسنون هم الذين يفعلون الفرض النفل بعد الفرض. فمثلا فرض الله عليك في الزكاة 1000 مثلا، مالك زكاته 1000، فأنت دفعت 2000 فأنت محسن. إذا واحد جاء قال لك ادفع كمان 1000 ما دفعت، لا تلومه، ما على المحسنين من سبيل، ما هناك سبيل تلوم به الشخص المحسن، ما على المحسنين من سبيل، ليس هناك سبيل تلوم به الشخص المحسن. فهذا قوله وبشر المحسنين على الوجه الأول، المحسن الذي يفعل النافلة بعد الفريضة. صليت الفريضة التي افترضها الله عليك الظهر، إذا تنفلت بعد ذلك دخلت بهذا في أعداد المحسنين. حججت الفريضة دخلت في النافلة دخلت في أعداد المحسنين. فهذا أحد معاني المحسنين الذين يفعلون الفرض بعد النفل بعد الفرض. ومن معاني المحسنين العافين عن الناس، الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ومنه أن الله يأمر بالعدل والإحسان، فالعدل القصاص، شتمك تشتمه، ضربك تضربه، قصاص، كسر سنا تكسر سنا، لكن الإحسان العفو، أن الله يأمر بالعدل ويرشد إلى الإحسان. معنى ثالث للإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، حسن مراقبة الله. في الحج يلزمك ذلك أن تحسن مراقبة ربك وفي كل الأعمال. الوجه الرابع للمحسنين أنهم الرحماء عند الذبح وعند النحر، عند الذبح وعند النحر تكون رحيما، لا تسن السكين وتحدها أمام الشاة أمام البعير، تروعها وتروع أيضا سائر الأبقار وسائر الأغنام. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فهناك رحمة. أمس من الشيء الملفت للنظر، أمس القريب ذهبنا مع بعض إخواننا إلى المزارع لمعرفة الثني من الجذع من غير ذلك، فرأيت منظرا في الحقيقة مؤثر جدا. هما منظران رأيتهما في المزرعة. ذهب الأخ إلى بقرة يأتي بها كي يفتح فمها، ونرى الأسنان التي كسرت والتي لم تكسر، وأسنان معروفة والحمد لله، وصورت يعني في حلقة إن شاء الله تظهر قريبا. المهم لما أخذ بقرة ضاعت مكان بحيث يحصرها حتى لا تزري ولا تهرب ويتمكن من فتح، وجدت كل الجاموس، هي جاموسة، فقط الجاموس، كل الجاموس جاء هجوما وقف، والله يا إخوة ينظر كله نظرة مركزة إلى البقرة التي أو الجاموس التي حبست أو ستخرج. فيقول الأخ الجازر إذا أنا أخرجتها الدمع نزل من عين هذا الجاموس، هم يودعونها، وكل مرة هكذا الدمع ينزل من عينها من عين كل البقر. أتوا متلهفين كأنه وداع بالضبط، كأنهم يودعونها وهي خارجة، يودعونها وهي خارجة. وهو زاد لي إن إذا كنا سنخرجها خلاص وخروج كامل، يبدأ الدموع تنزل من أعين الجاموس، واقف كله شاخص البصر ببصره إلى الدب وجاء يجري كي يودعه. ومن أن دخلنا الملاحظة الثانية، أن دخلنا المزرعة واقف ذاك البقر طول الوقت الذي نحن فيه مسموع له يعار كده بصوت الخوار طول الوقت. فلما قل للأخ الجزير الله يحفظه قال هذا نسبة لهذا البقر سموه الغفير، فوجد رجلا غريبة دخلت طول الوقت واقف يسمع له خوار يسمع له خوار. طب انت اذا دخلت؟ قال لا، يعرفون رائحتي ويعرفون انني اتي لهم بالطعام فلا يفعل هذه الافعال. لكن اذا دخلت وجوه غريبة سمع كل مزرعة فيها تقريبا واحد كبير، هذا كلامه يعني من البقر واقف بهذه الطريقة كأنه يصيح من أجل التنبيه على الوجوه الغريبة. قلت سبحان الله الذي قال، وصلوات الله على موسى الكليم إذ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هدى الخلائق إلى ما فيه مصلحتها عموما، سواء إلى إتيان الذكور للإناث إلى ما أتي الإناث، أتى كل شيء ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهذه بعض وجوه الإحسان، الرحمة، فلا تسن السكين ولا تشحد أمام الإبل ولا تنحر الإبل أمام صيحبتها، كلما ابتعدت عن الإيذاء كان خيرا لك وأفضل لك. والحمد لله أن الله هو الرحيم، وأنه سبحانه وتعالى الذي خلق الرحمة يوم خلق 100 رحمة، فأمسك 99 عنده وأرسل رحمة واحدة إلى الخلق يترحمون بها، حتى أن البهيمة لترفع حافرها عن والديها بسبب هذه الرحمة المقذوفة في قلبها. نسأل الله يرحمنا وإياكم برحمته التي وسعت كل شيء، وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وعلى آل بيته وعلى إخوانه من المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.